الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث أيها المسلمون وضع به النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين طريقة إثبات شهر رمضان، تبين أن الشهر يكون 29. وقد ورد في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم أكثر ما صاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29. فكثيرا ما يكون شهر رمضان بهذا العدد. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يدفع ما يتوهمه بعض العوام والجهلة أنهم إذا صاموا 29 فإنهم لم يكملوا العدة. والأشهر القمرية كما هو معلوم تتناوب بين 29 و30، فمن صام 29 فقد أكمل العدة. وسمعت ذات مرة أحد القراء يتقصد قراءة قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يتقصد قراءة هذه الآية يغمز بلدا صام 29. وفي الحقيقة أن من صام 29 فلا يغمز، لأنه أكمل العدة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين أن الشهر 29، كأنه يقول إن الأغلب في رمضان أن يكون 29. ثم بين عليه الصلاة والسلام كيف يثبت دخول الشهر، فقال: فلا تصوموا حتى تروا، أي حتى تروا الهلال. فإن غم عليكم أي لم يظهر الهلال بسبب الغيم ونحوه، فأكملوا عدة شعبان 30 أو فأكملوا العدة 30. فإذا جاء يوم 29 من شعبان فعلى المسلمين أن يتحرروا، فإن رأوا الهلال في مساء ذلك اليوم فإن اليوم الثاني أول رمضان، وإن لم يروا الهلال فإنهم يكملون عدة شعبان 30. وكيف يعرفون يوم 29 من شعبان؟ ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان، بمعنى أنه يلزم أن يتحرى المسلمون بداية شعبان حتى يستطيعوا أن يتقنوا حساب أيامه، لكي يعلموا متى يكون يوم 29 حتى يتحروا هلال رمضان. بهذه الطريقة السهلة الواضحة اليسيرة بين عليه الصلاة والسلام كيف يثبت دخول شهر رمضان. وعماد هذه الطريقة كما ترون أيها المسلمون هو الرؤية، وقد بين عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر المتفق عليه الأمر بالرؤية، فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. في الحديث الأول قال: فلا تصوموا حتى تروه، وهو متفق عليه. وفي هذا الحديث قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا يدل على وجوب التحري بالرؤية، وأنه إذا لم تمكن الرؤية فإن إكمال العدة هو الحل. ومعنى ذلك أنه قد يكون الهلال موجودا تحت السحاب، ولأن الناس لم يروه فإنهم يكملون العدة 30، بمعنى أن الشهر في الواقع يكون قد دخل، ولكننا لسنا متعبدين بهذا الواقع الذي لم نطلع عليه. نحن متعبدون في هذه الحالة بأن نكمل العدة 30، بمعنى أننا سوف نصوم رمضان 29 رغم أنه في الواقع 30. هكذا تعبدنا الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، يأتي أناس في هذه الأيام لكي يقولوا: علينا أن نعتمد الحساب الفلكي منعا للاختلاف، لأن الحساب الفلكي منضبط. وهذا الكلام ليس مسلما، لأنه قد حصل أن اختلف الفلكيون، وحصل نتيجة لاختلاف أن كل منهم أخذ يقيم الحجة على كلامه بواسطة الحوارات على القنوات الفضائية خلال عدد من السنوات. والشيء الآخر أن الحديث صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالرؤية، وإذا لم تتأتى الرؤية فقد أمرنا بإكمال العدة 30، فنحن متعبدون بذلك. ثم إننا نجد أن بعض العلمانيين وأن العلمانيين يكادون أن يعلنوا شماتتهم بأمة الإسلام في كل سنة في إثبات دخول شهر رمضان، ينتقدون المسلمين انتقادا شديدا أنهم لم يستطيعوا أن يوحدوا كلمتهم في دخول الشهر، وكأن ذلك قاصمة من القواصم، وكأن السماء انطبقت على الأرض ولسان حالهم يقول قد عجز الإسلام أن يوحد الناس في مجرد دخول شهر رمضان، يريدون أن يفعلوا الإسلام بذلك. والحقيقة أن المتتبع للنصوص الشرعية في هذا الباب يجد أن الشرع قد قصد أن يكون الأمر واسعا، وأنه لا غبار على هذا الاختلاف لو حصل. لقد كانوا في الماضي، كان المسلمون في الماضي محكومين بخليفة واحد، ولكن نظرا لتباعد المسافات فإن هذا الخليفة ما كان يستطيع أن يعلم على الناس أن يصوموا في يوم واحد، رغم أنه من الناحية النظرية سيثبت لدى الخليفة دخول الهلال أو دخول الشهر في يوم معين، فإذا أمر بذلك بأن يصوم الناس فإن طاعته واجبة، ولكن ذلك لا يمكن لتباعد المسافات. وقد ورد عند مسلم من حديث ابن عباس أن قريشا أرسلته أم الفضل إلى بلاد الشام في بداية شهر رمضان، فأخبر ابن عباس أن معاوية في الشام صام في اليوم الآخر، لم يصم في نفس اليوم الذي صام فيه أهل مكة أو أهل المدينة، وبين ابن عباس تعليقا على ذلك أن هذا هو مقتضى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا مانع أن يصوم أهل مكة في يوم وأن يصوم أهل الشام في يوم آخر، كل أهل بلد يتحرر. إلا أننا نقول إنه في هذا الزمان لو افترض أن للمسلمين خليفة فإنهم مع وجود وسائل الاتصالات يمكن إذا ثبت عند الخليفة دخول شهر رمضان يمكن أن يعلم على المسلمين جميعا أن يصوموا في يوم واحد، ولا إشكال في ذلك، فطاعة ولي الأمر واجبة في مثل هذا. ولكن حين لم ييسر الله اجتماع الكلمة على خليفة واحد. وحين كانت الكلمة مجتمعة في الماضي على خليفة واحد لم ييسر الله الوفاء إلى الاتفاق، فكأن الأمر مقصود أنه لا إشكال في حدود الخلافات في دخول الشهر وخروجه. وقد يصل الاختلاف إلى يومين أو أكثر، ففي الباب الثاني مثلا عندما كان التاريخ عندنا 29 كان عندهم أو عند بعضهم 27، لأنه قد يحصل الاختلاف في إثبات دخول شهر شعبان ابتداء، فلذلك في الأمر تعب. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الترمذي: الصوم يوم تصومون، أي يوم يصوم أهل البلد، والفطر يوم تفطرون، أي أن عند الفطر في اليوم الذي يثبت عند أهل البلد، والأضحى يوم تضحون، حتى لو قال ذلك واقعا بكتاب البلدي. فهذه العبادات عبادات جماعية يراعي فيها الشر أن يتفق الناس في بلد واحد، فلا يصح أن يتفرقوا ولو كان مع بعضهم موافقة الواقع، بل عليهم أن يتفقوا على هذا القاسم المشترك، وهو أن يرى الهلال أو أن تكمل العدة 30. هذا هو شأننا أيها المسلمون. المهم أن يتفق أهل البلد الواحد وألا يختلفوا، ولا غير أن يحدث اختلاف بين بلد وبلد آخر. ثم إنه قد ينبت عن هذا أن يقع خطأ في إثبات دخول الشهر، ولا إشكال في ذلك، فيسر الإسلام يسع ذلك. قد يحدث نتيجة للخطأ في إثبات بداية الشهر أن يصوم الناس 28، بمعنى أن يفاجئهم دخول شعبان، دخول شوال لثبوت الهلال، فلا إشكال في ذلك، فيقضي الناس يوما. فكان ماذا لو حدث مثل هذا؟ يقضي الناس يوما. وكثير من المتعصبة ومن الجهلة يشنعون ويجعلون هذا وسيلة للطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمر بتحري الرؤيا أو بإكمال العدة 30. أيها المسلمون، لا ينتبه إلى كلام الفلكيين، ولا إلى كلام الجهلة والعوام، ولا إلى كلام العقلانيين، ولا إلى شماتة العلمانيين، فكل هؤلاء خارجة من محمد صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بأس من الاستفادة من علم الفلك في معرفة مثلا متى يولد الهلال، وفي أي ساعة وساعة ينبغي أن نتحرى رؤية الهلال. لا مانع من ذلك، لأن التمييز من علم الفلك في أداء التعبد بالرؤية، نحن متعبدون برؤية الهلال، فإن النظر يكمل العدة ثلاثين، فلا بأس أن نستفيد من علم الفلك في محاولة الرؤية تماما، كما أننا نستفيد من التقدم في هذا العصر لأننا مثلا نرفع الصوت بالميكروفون، فنرفع الصوت بالميكروفون في الأذان، نرفع الصوت بالميكروفون في الخطبة، نرفع الصوت بالميكروفون في الصلاة، لكن هل يستطيع أحد أن يأتي فيقول لنا اكتفوا بسبب التقدم بأن تأتوا بالمسجل أمام الميكروفون فيؤذن لكم المسجل؟ هل يصح هذا؟ الأذان عبادة أيها المسلمون، لا بد أن يؤديها إنسان حي في داخل المسجد، وكذلك الصلاة لا بد أن يوجد إمام حي يصلي بالناس ولا يصلي به المسجد، وكذلك لا بد أن يخطب فيهم خطيب حي ولا يخطب فيه المسجد. تصوروا أنهم في بعض البلاد وصل الأمر إلى حد أن يجعل الأذان بالتليفون فيعلمون على مساجد البلدة أذانا واحدا بمؤذن واحد، وما على أصحاب المساجد الأخرى إلا أن يفتحوا التليفون. هكذا تصنع، هكذا يصنع المبتدعة، وهكذا يهملون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم للصابرين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، كما يفعل المبتدعة بالأذان في بعض البلاد هذا الفعل، فإنهم يريدون منا كذلك أن نعتمد على الكتاب الفلكي في دخول الشهر، مع أن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، ونقول له إذا اعتمدتم الآلات في إدخال الشهر، في إثبات دخول الشهر، واعتمدتم الآلات في الأذان، فما المانع أن تعتمدوا الآلات أيضا في الصلاة، فيكون إمامكم المسجل، وكذلك يكون خطيب جمعتكم المسجل، بل نقترب عليكم اقتراحا ربما ترونه أفضل، وهو أن تفتحوا جهاز التلفزيون في عصر القنوات الفضائية، فيؤذن لكم إمام الحرم، فيؤذن لكم مؤذن الحرم على شاشة التلفزيون وترونه أمام أعينكم، وكذلك يغمكم التلفزيون بإمام الحرم، وكذلك يخطب لكم خطيب الحرم بواسطة التلفزيون. هذه هي نتيجة إعمال العقل في القضايا الشرعية. أيها المسلمون، لا مجال للعقل. إذا ورد الشرع فنحن متعبدون بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام حول الخلاف والاختلاف نقول له ديننا سمح بذلك، لا إشكال في أن يصوم الناس في بلد في يوم وأن يصوم الناس في البلد الآخر في يوم آخر، لا إشكال عندنا في ذلك. وتوجد اختلافات فقهية كثيرة، وهذا من سعة الشريعة. أليس هنالك خلاف؟ هل يجهر بالبسملة في الفاتحة أو لا يجهر؟ وهنالك خلاف، هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام أو لا تقرأ؟ وهنالك خلاف في ألفاظ التشهد، وهنالك خلاف في أنساك الحج من قران أو تمتع أو إمران، وهنالك خلاف حول بعض الأموال هل تخرج منها الزكاة أو لا تخرج. هذا كله يسعه شرعنا الإسلامي المرن الذي يفتح للناس آفاقا حتى يساير الواقع هذا الاختلاف. وفي الحقيقة إنما هو اجتهادات سمح بها الشرع. هنالك خلافات لم يسمح بها الشرع حيث ورد النص، أما حيث يوجد في النص اجتهاد فالإسلام سمح بالاجتهادات، فلذلك لا إشكال. وفي حال الصيام والإفطار سمح الإسلام بأن يجتهد أهل كل بلد، فلا مانع من ذلك، وإلا أن ينزل الله للمسلمين خليفة واحدة. في عصر وجود الاتصالات في هذا العصر نقول إلى أن يحدث ذلك حتى يعلمنا على الناس أن نقوم في يوم واحد ولا غبار على ذلك، إلى أن يحصل هذا فلا تشجعوا علينا ولا تجلدونا بأنه قد انطبقت السماء على الأرض. إذا تتبعنا هلال شهر رمضان أو أكملنا العدة 30 بحسب اجتهاد كل بلد، لا إشكال في هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم على نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم أبلغ لأمة الإسلام أمر رشد تعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه العصاة، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.